والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول كسر الطاغوت الثاني، وهو قول أهل البدعة: إذا تعرض العقل مع النقل يقدم العقل على النقل. الوجه السادس والعشرون: أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معان متعددة. وقلنا أن اللفظ المجمل أو المشترك هو الذي يحتمل معان متعددة، ولم تأتي قرينة تحدد المعنى المراد. فيأتي أهل البدعة ويأخذون معنى من هذه المعاني بدون قرينة وبدون دليل، ويجعلونه هو المعنى المراد، ولا شك أن هذا من الخطأ البين. يقول: ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل ما لم يحط به علما ما فيها من الباطل لأجل الالتباس والاشتباه. ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولا بادر كل واحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة. اكتب عندك: وتنقسم البدعة باعتبار الأدلة إلى قسمين. الأول: بدعة حقيقية، وهي لم يدل على مشروعيتها دليل، وهي لم يدل على مشروعيتها دليل من كتاب ولا من سنة. مثال ذلك الرهبانية، وهي ترك الزواج تعبدا مع القدرة عليه. الرهبانية وهي ترك الزواج تعبدا مع القدرة عليه. القسم الثاني: البدعة الإضافية. البدعة الإضافية بدعة حقيقية وإضافية، وهي ما دل عليها الدليل على مشروعيتها من وجه، ودل دليل على المنع من وجه آخر. وهي ما دل الدليل على مشروعيتها من وجه، ودل دليل المنع من وجه آخر. مثال ذلك ذكر الله. ذكر الله دل الدليل على مشروعيته، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وأما إذا قيد ببعض القيود بغير دليل فجاء المنع على ذلك. وأما إذا قيد بقيود بغير دليل جاء المنع على ذلك. ذكر الله جاء الدليل على مشروعيته في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، يبقى هو مشروع من هذا الوجه. طيب، فإذا قيد بقيد لم يدل عليه دليل، يعني قيده بأوقات معلومة بدون دليل، قيده بكيفية معلومة بدون دليل، قيده بزمن معلوم بدون دليل، دي كلها قيود، ولكنها قيود بغير دليل، يبقى هنا جاءت الإيه؟ جاءت البدعة. فإذا قيده بقيود بغير دليل جاء المنع عن ذلك. جاء المنع عن ذلك. نرجع للكتاب. يقول: فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولا بادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق والباطل، كما قال تعالى: ولتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل ولبسه به وخلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون غرضه الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا سقيمة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فنسأل الله مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، اللهم آمين. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية، ودي مشهورة جدا: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم أي أهل البدعة مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. انظر إلى هذه الأوصاف الثلاثة ما أشدها: فهم مختلفون في الكتاب، أي في الآية الواحدة مختلفون فيها، وفي نفس الوقت مخالفون للكتاب أي لأقوال أهل العلم وأهل الحق فيه، متفقون على مخالفة الكتاب، أي اتفقوا فيما بينهم على مخالفة المعاني الحق التي دل عليها الكتاب والتي أرشد إليها سلف الأمة. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين، اللهم آمين. وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع، فقال: حدثنا أسد، قال: حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبد الله الواسطي، رفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وتائه ضل قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، وما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالاتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. أي عدم اهتمام الناس بهم وفقرهم بين الناس لا يؤثر عنهم أو لا يؤثر فيهم. فالمتشابه ما كان له وجهان يخدعون به جهال الناس، فلا إله إلا الله كم قد ضل بذلك طوائف من بني آدم، واعتبر ذلك بأطهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة، وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن أضدادها. ده التوحيد الذي به أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء، الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن أضدادها. فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض. واخدين بالكم؟ يبقى هم خدوا اللفظ، ولكن ماذا تقصد من هذا اللفظ؟ يعني الأصول الخمسة عند المعتزلة أو الأصل التوحيد، طب أنتم تقصدوا إيه؟ ما هو اللفظ ما فيش فيه خلاف خالص، زي بالضبط كده رجل يجي يتكلم في الناس ويأتي بكل الأدلة الشرعية المحرمة والوعيد الذي توعد به ربنا من غلا وتشدد في دينه، ومن يخالفك؟ يعني من يخالفك أن الغلو من الكبائر، وأن التنطع من الرذائل، وأن التشدد من القبائح؟ من يخالفك؟ لا أحد. ولكن ما هو الغلو؟ واخد بالك؟ يبقى حينما يتكلم زي بالضبط كده، مثلا ايه خطورة الغلو وخطورة الأفكار المنحرفة، كل ده نسلم فيه، ولكن ضع لي ضابطا عن الغلو وعن الفكر المنحرف. فهل إذا دعونا الناس إلى إفراد الرب بكل أنواع العبادة، ودعونا الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، أهذا من الغلو ومن الفكر المنحرف أم ماذا؟ زي بالضبط لما بدأوا يقولوا إن حب آل البيت من الترفض. طب من اللي قال إن الرفض معناه حب آل البيت؟ دي أخوانا أمور، يعني رجاء لما تسمع إنسان كده إيه بيتكلم في مجلس عام أو في محفل عن حرمة الغلو والتشدد والتنطع، قل له تعالى أنا مسلم معك. إيه معنى التنطع؟ وإيه معنى الغلو ومعنى التشدد؟ واخد بالك؟ وما حقيقة التوحيد وحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هو ده يا إخوانا من أعظم التلبيس، زي بالضبط كده مصطلح الجهاد. ما الذي تعنيه بمصطلح الجهاد؟ طيب مصطلح إزالة الظلم وعدم قبوله، ما الذي تعني بذلك؟ الضلال كله جه من هنا. يقول ابن القيم رحمه الله: واعتبر ذلك بأطهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة، وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن أضدادها. فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض، ثم دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحه، وظن أن ذلك التوحيد هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. نعم. لا، المعاريض بتبقى للضرورة، والمعارض أن يستخدم لفظ له معنيان يوهم السامع بمعنى غير الذي فهمه السامع، وقلنا أن هذه للضرورة فقط، يعني بدلا من أن يكذب لا يعرض بالكلام، وإن استطاع أن يأتي بالكلام دون تعريض فالتعريض محرم، وإن استطاع أن يعرض وترك التعريض وجاء بالكذب وقع في الكبائر. يبقى ضرورات. يقول: والتوحيد اسم لستة معان: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتحادية. فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها، ودل على بطلانها العقل والنقل. يبقى حينما يدعوك الرجل إلى التوحيد قل له أنا معك، ولكن ما المراد بالتوحيد؟ زي بالضبط كده، يدعوك الرجل إلى حرمة الشرك، نعم، ولكن سمي لي الشرك واذكر لي أنواعا منه. ما يختلف قبوري مع سني على حرمة الشرك؟ زي بالضبط، ما يختلف جهمي مع سني مثبت للصفات في وجوب تنزيه الله؟ يا جهم بتنزه ربنا وقال في دي خلاف؟ طب يا قدري الذي نفيت علم الله بتنزه الله؟ ايه وما نزهه؟ يبقى اصبح القضية مش مجرد دعوة يا مشايخ. يقول: فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين، وليس فيه معنيان يتميز أحدهما عن الآخر البتة. ده الكلام ده بتاع الفلاسفة. طب والعمل؟ خلاص بقى المعتزلة يردوا عليهم والأشعرية يردوا عليهم، واخد بالك؟ طيب، يقول: لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه، فاجعلوه من جنس الجوهر الفرد. طبعا عندك في الهامش هو الموجود الذي لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور، وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ لا بالفعل ولا بالقوة. طبعا الكلام ده أصلا ملوش وجود، ودمركم إخواننا، وده اختيار شيخ الإسلام لما قال مسألة الجوهر الفرد منهاش وجود. قال: ما من شيء إلا ويقبل التجزئة حتى يصل إلى لا شيء أو يستحيل. يستحيل يتغير عن ماهيته، قدموك أخوانا، عن ماهيته، هذا معنى كلمة يستحيل. وده طبعا مع العلم الحديث الكلام أصبح واضح، واخد بالك؟ يعني أنت مثلا لو جبت جزيء يعني باصطلاح الكيميائيين من ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، واخد بالك، وتنتك تجزأه إلى أجزاء صغيرة 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 إلى ذرات، هيستحيل. يستحيل يعني إيه؟ بدل ما كان ملح طعام ده أصبح جزء صوديوم وجزء كلور، والكلور غاز والصوديوم فلز، واخد بالك؟ يبقى تحول من صورة إلى صورة. أما أن نحن نقول في جوهر فرد لا يقبل التجزئة، الكلام ده ملوش وجود. يقول: ولم يكن واحدا من كل، فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب، بل الجوهر الفرد يمكن وجوده، وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وقالوا: وما من إله إلا إله واحد، نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي، وقالوا: لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا، فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد. فاكرين هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما هي دي بالضبط، كل إيه؟ كل من معون واحد يستقي، وهو معون الضلال والتفلت عن شريعة الرحمن. يقول: وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهي صفات الرب بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف، فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعنى الباطل جحد حقائق أسماء الرب وصفاته، بل وجحد ماهيته وذاته وتكذيب رسله، ونشأ من نشأ على اصطلاحهم مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي، فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعلوه أصلا لدينه، فلما رأى ما جاءت به الرسل يعرضه قال: إذا تعرض العقل والنقل قدم العقل. عايزين نتعلم رجالة، لأن الهجمة مش شرسة، ده أسوأ بكتير، فاخدوا بالكم. والله نسأل إذا أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أي والله، اللهم أمين. نعم نعم، أي نعم، غير العرض، ولكن الجوهر عندهم أنواع. الجوهر الفرد وهو الذي لا يتجزأ، هذا ليس له وجود. أي نعم، تفضل. أي نعم، لا، من أنواع الاشتباه. هنا بيسأل عن اللفظ المجمل أو المشترك. هذا من معاني الاشتباه، لأن الاشتباه له معاني كثيرة، من جملتها المجمل والمشترك اللي هو له أكثر من معنى، وأنا لا أدري أي المعاني أخذهم. التوحيد الثاني توحيد الجهمية، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه، ونفي وجهه ويديه. وقد برح هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته. عشان كده لما واحد من الجهمية بيتكلم مع محمود ابن سبكتكين، فبيقول له الإله كذا كذا، فقال له إن قيل لغيرك صف العدم لن يعدو وصفك. يعني لو جبنا واحد كده، خليك انت في كلامك انت كده، وجبنا واحد عاقل قلنا له صف لنا العدم، ما هو العدم؟ سيجيب بنفس كلامك. يبقى الإله عند الجهمية هو العدم، وليس له إلا الوجود المطلق، والوجود المطلق ده في الأذهان، والأذهان ده تصور فقط. التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم، وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم، بل هي نفس فعل الله، فهو الفاعل لها دونهم، ونسبتها إليهم وأنهم فعلوها ينافي التوحيد عندهم. الأمة الجبرية قال لك والله بقى يعني إيه، أنا ريشة في مهب الريح. الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود. خدوا بالكم يا أخوانا، ده كله عيادة بالزندقة وكف، ومع ذلك سموه إيه؟ توحيد. يبقى التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، سموه تنطع وغلو وتشد. طب هنعمل لك إيه؟ أنت الله سبحانه وتعالى طمس على بصيرتك وطمس على بصرك، هنعمل لك إيه؟ متمسكون بالكتاب والسنة بفهم السلف، وأنت أتيت بوصف عار عن الحقيقة ألصقته بمن تمسك بذلك، ما الحيلة إلا أن يهديك الله. توحيد القائلين بوحدة الوجود، وأن الوجود عندهم واحد، ليس عندهم وجودان قديم وحادث وخالق ومخلوق وواجب وممكن، بل الوجود عندهم واحد، انتبه، بالعين. بالعين يعني إيه؟ تعالى الله عن ذلك، كل الكون كله ربنا سبحانه وتعالى. والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا، فاعتصموا بالاسم مع إنكار المسلمين عليهم، وقالوا نحن الموحدون، وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله تركيبا وتجسيما وتشبيها، وجعلوا هذه الألقاب لها سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهلهم، فتطرسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة، وقاتلوهم بالأسماء الباطلة. وقد قال جابر بن عبد الله في الحديث الصحيح في حدد الوداع، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتضمن لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد، ولإثبات الأفعال التي استحق بها أن يكون منعما، ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه. وعند الفلاسفة والجهمية والمعطلة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك، والله يعلم أن لا نجازف في نسبة ذلك إليهم، بل هو حقيقة قولي، فأي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر. مظبوط؟ طب ما بيسمعش، هتحمده فين بقى؟ ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل، ولا هو في هذا العالم ولا خارج عنه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمنته ولا عن يسرته، وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل البت، وأي ملك لمن لا وصف له ولا فعل. فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم. ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا، واخبلك. وده قالوا واحد اسمه الصاوي تعليقا على تفسير الجلالين. قيل له التوحيد في القرآن وعذرا في اللفظ، قال القرآن كله شرك وليس هناك توحيد إلا عندنا. هذا في تعليق الصاوي على حاشية الجليلين، وقد نقلته بنصه في التدمرية سؤال وجواب. طب اللي زي ده هتقول له ايه؟ يعني يقول لك القرآن كله شرك بالله. زي بالضبط لما قالوا ظاهر القرآن في الصفات يدل على التشبيه وهو كفر، فجعلوا الله عز وجل خاطبنا بما يوجب علينا الكفر به عز وجل، وبيسموه إيه؟ توحيد وتنزيه للرب عز وجل. يقول ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتشبيها مع أنه غاية في الكمال، وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص، ونسبوا أتباع الرسل إلى تنقص الرب وقد سلبوه كل كمال، وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوه عنه، فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة. وأما توحيد الرسل أي الذي دلت عليه الأدلة، فهو إثبات صفات الكمال له، وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره، وأن له فعلا حقيقة، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه، فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل، وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم، وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وأخباره، فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه، ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطة اللي هي إيه؟ الوحي والرسالة. فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق، فنفوا كون الرسل وسائط في ذلك، وقالوا يكفي توسط العقل، ونفوا حقائق أسمائه وصفاته، وقالوا هذا التوحيد، ويقولون نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاد والحدود والجهات وحلول الحوادث، فيسمع الغر المخدوع. فاكرين مرة قلت لكم زمان، قلت لكم يا رجالة خدوا بالكم، إثارة الشبهات في المجتمعات الإسلامية لا بد أن يوطأ له. ليه؟ حتى تؤثر الشبهة. ما هو لا يريد أن يضيع وقته. فعند بثه للشبهة ونشره إياها عاوز نتيجة فعلية إيجابية، فيعمل إيه؟ يوطئ للشبهة بنشر الجهل وتزهيد الناس في العلم. علشان كده بنقول لكل مريض القلب يطعن في أهل السنة ويشغب عن دعوتهم أصبحت يدا فعالة لتدمير الأمة وترويج الشبهات. ما هو عمال يطعن فيك، فلما طعن فيك الناس زهدوا عنك وبدأ يرفع أمرك إلى السلطان بباطل، فما عادش دروس علم. طب وبعدين؟ يبقى فيه جهل بس الناس متعلمة، ما هتنسى. يبقى أصبح الجو ممهد لنشر الشبهة. وإلا أريد أن تتدبر أين عقل من يستغيث بميت؟ عقله راح فين؟ أين عقل من يعتقد أن ميت يتصرف في كون الله وهو ميت؟ أنت عقلك راح فين؟ غيب بماذا؟ بالجهل وبالعزوف عن طلب العلم. علشان كده رجائي كل واحد فينا عليه مسؤولية، وكل واحد سيحاسب على تقصيره في مسؤوليته. إخواننا الأئمة والخطباء، أنت عندك جدول معتمد من الوزير، يوم كذا درس كذا درس كذا درس كذا، سكت ليه؟ لما لم تعلم الناس؟ ما بيحضرش إلا المؤذن، علمه. ده قاعد مجامل، اتكلم. ما هو أصل المصيبة كبيرة. والله يا أخوان ما يسعفني ألفاظ لأصف لكم ما سينزل بنا. فناخد بالنا كويس. يبقى هنا ابن القيم بيقول إيه؟ فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق ومن العيوب والنقائص والحادة، فلا شك أنهم يمددونه ويعظمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله. علشان كده الجماعة اللي بينكروا على الخوارج القيام بالمظاهرات وتغيير المنكرات باليد والخروج على الولاة، ونحن بفضل الله لنا قدم السبق في زماننا في الإنكار عليهم. أنكرت عليهم مع أنهم استدلوا على باطلهم ببعض الآيات، واخد بالك؟ فمن جاهدهم بقلبه بيده فهو مؤمن إلى غير ذلك، وكيف نقبل الظلم والكلام ده كله. وأنكرت عليهم وصفتهم بكذا وبكذا، وأنت محق ونحن قبلك، مش معك لقبلك، وقلت أن هؤلاء القوم استخدموا النصوص في غير موضعها. هل رجعت إلى نفسك عند كلامك عن الأسماء والصفات؟ هل وقفت مع نفسك عندما أخرجت العمل عن مسمى الإيمان وقلت أن الأعمال الجوارح ليست من الإيمان؟ هل اتقيت الله ربك وكلت بمكيال واحد، أم أنه الهوى الذي يصم ويعمي إلى الله المشتكى؟ يقول فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق ومن العيوب والنقائص والحادة، فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ، واخد بالك؟ ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله. طب ما سمعش كلام النقد البصير ليه؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عشان كده يا مشايخ لما تيجي تبين عوار عاوز يكون عندك شمول وعموم، حتى لو بالتعريج، واخبلك ليه؟ عشان يفهم القوم ان انت فاهم دينك كله، ولا يستلم من كلامك ما يؤيد قوله في جزئية ويترك كلامك الذي ينقض قوله الباطل. وادين بالكم يا رجالة، ما أصل الدين كله لا يتجزأ. ما ينفعش أركز في بيان عوار الخوارج واترك المرجئة، ما ينفعش أبدا أركز على الخوارج واترك المحرفة المعطلة لصفات الرب عز وجل والقدري، لأن كلهم بشيطان واحد يسيرون في هدم شريعة الإسلام. يقول: فتنزيههم عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته، فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم. طبعا الكلام ده شيخ الإسلام بينه في التدمرية بيان واضح، وقال إيه؟ إن طريقة المتكلمين التنزيه بنفي التشبيه، والتنزيه بنفي التجسيم. واخد بالك؟ طب التنزيه بنفي التشبيه، قال لك لو قلنا لله يد يبقى شبهناه، وانا عاوز انزهه يبقى ملوش يد. وادي بالكوا يا مشايخ. طيب طب التنزيه بنفي التجسيم، قال لك واضح، لا توجد صفات الا بجسم. طب ماشي، والاجسام متماثله والله ليس كمثله شيء، يبقى ننفي الاجسام ومن ثم ننفي الصفات. يا معشر البل الحمق، ما الذي اخبرك ودلك على ان الصفات يلزم منها التجسيم؟ فاذا قلنا ليل طويل، طويل صفه والليل جسم، يا احمق، مظبوط ولا لا؟ وكذلك في يوم نحس مستمر، النحس وصف، وهل اليوم جسم؟ طيب من الذي اخبرك ان الاجسام متماثله؟ قال العثيمين رحمه الله: ومن قال ان الاجسام متماثله لا يتصور ان له عقل فعل. واخد بالك؟ قال العثيمين: فالزبدة جسم والحجر الصلب جسم، أين التماثل يا أحمق؟ ما هو ده كلام المبتدع كله. واخد بالك؟ فقالوا هنا أهو: فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو منزه عن الأعراض. وأما الأغراض فرق بين الاثنين بقى، وهيفرق مع النقطة، فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهي وفعله، فيسمونها أغراضا وعللا ثم ينزهونه عنها. وأما الأبعاد فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان. عشان كده هل يجوز أن نطلق على بعض صفات الله أبعاد؟ الجواب لا. أما عندنا احنا نقول، أما عن الرب لا يجوز. ليه؟ لأنها لم ترد نفيا ولا إثباتا. يقول: فمرادهم بتنزيه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان، ولا يمسك السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، فإن ذلك كله أبعاد والله منزه عن الأبعاد. وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيه عنها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه أعلم الخلق به حجة الوداع اللهم فاشهد. شيء عجيب يا أخوان. لذلك ما تجد أحمق على وجه الأرض من معطلة الصفات أو محرفة الصفات، ولا ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه، إذ لو كان كذلك لزم إثبات الحدود والجهات له وهو منزه عن ذلك. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة ولا يجي، ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبا، ولا يقوم به فعل البتة، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، فلا يقول له كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عليه، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم، ولا يقول للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإن هذه كلها حوادث هو منزع عن حلول الحوادث. وقالت الجهمية: نحن نثبت قديما واحدا، ومثبت الصفات يثبتون عدة قدماء. قال: والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهم، فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر؟ طيب، أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله اللقاء القادم نبين بشيء من الاختصار شبهة تعدد القدماء. وإن قال شيخ الإسلام بينها ونسف من قال بها في التدمرية، ولكن نبينها إن شاء الله بطريقة أوضح في اللقاء القادم بإذن الله. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.